والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، ففي هذا العام 34 بعد الألف نبتدئ دروسنا في شهر رمضان بتفسير كتاب الله عز وجل. نفسر في هذا العام تفسيرا، ونفسر في هذا العام جزء الذاريات، ونسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق لفهم كتاب الله، معرفة بالمعاني العظيمة التي اشتمل عليها القرآن العظيم، كما أسأله سبحانه أن يجعلنا ممن تلا كتاب الله وأكثر من قراءته، وأن يجعلنا وإياكم ممن عمل بكتاب الله وآمن بمتشابهه وحكمه على سائر حياته. لعلنا بإذن الله عز وجل نقرأ أوائل سورة الذاريات ونتأمل في بعض المعاني التي اشتملت عليها هذه السورة. سورة الذاريات أراد الله عز وجل أن يذكر فيها صدق وعد الله عز وجل، سواء فيما يتعلق بالمعاد ويوم الجزاء، أو بما وعد الله عز وجل به عباده المؤمنين من أمور الدنيا من نصر وتمكين ورزق وغير ذلك، أو ما وعد الله به الكافرين من إيقاع العقوبة بهم وعدم تمكينهم من مقاصدهم السيئة. وليست هذه السورة خاصة بما يتعلق بيوم المعاد فقط، فإن الله عز وجل قال فيها إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، فالدين هو الجزاء بحيث يجازى العباد على أعمالهم، سواء كان هذا الجزاء في أمور الدنيا أو في أمر الآخرة. فلا يصح أن نحصر وعد الله بأمر الآخرة، بل كما يشمل أمر الدنيا يشمل كذلك أمر الآخرة. ولذا ذكر الله عز وجل في هذه السورة قضية ينتبه لها كثير من الناس ويهتمون لها، ألا وهي قضية الرزق. ولذا قال في وسط هذه السورة وفي السماء رزقكم وما توعدون، وقال في أواخر هذه السورة ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهذه السورة إذن في ذكر وعد الله عز وجل لعباده المؤمنين في الدنيا والآخرة، وفي ذكر وعيده لأعدائه الكافرين وما ينزل بهم من العقوبات في الدنيا والآخرة. وقد أكد الله عز وجل في أوائل هذه السورة صدق خبره بالنصر والتمكين في الدنيا علو الدرجة في الجنة بعدد من البراهين والقضايا. أول ذلك أن أتى فيها بعدد من الأقسام، حيث أقسم الله عز وجل بشيء من المخلوقات العظيمة، وفي ثنايا هذا تذكير بدليل آخر، وهو أن القادر على هذه الآيات قادر على تحقيق وعده. وأكد الله عز وجل هذا بذكر قصص عدد من الأمم السابقة التي خالفت منهج الله ولم يطيعوا أنبياء الله، فنزلت بهم العقوبات في الدنيا مع ما ينتظرهم في الآخرة. ثم جاء الأمر المؤكد: ففروا إلى الله ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. فروا إلى الله أي ليكن قصدكم وإرادتكم لله عز وجل، ولتكن قلوبكم معلقة بالله عز وجل، لا ترجو أحدا سوى ولا تخاف إلا من الله جل وعلا. والعباد محتاجون إلى التذكير بهذا الأمر، فإن كثيرا من الناس تشغلهم الوسائل ويظنونها مقاصد، تأتيهم الأموال أو الدنيا فيظنون أنها المقصود، ويغفلون عن أنها وسائل لتحقيق أوامر الله عز وجل وليست مقاصد يقصدها العقلاء، وإنما هي محال لقضاء الحوائج مما ينتفع به العبد في دنياه وآخرته. والعباد يغفلون عن هذا، ولذلك تجدهم لا يريدون إلا الدنيا، بل إن من تسمى باسم الإسلام قد يكون مقصده من ذلك تحقيق أمر الدنيا، ويغفل عن أن تكون نيته ومقاصده للآخرة، فإذا كان كذلك لم يكن له من الأجر شيء. صحيح قد يؤدي العبد عبادات من صلاة وصوم وزكاة وحج وعمرة وإحسان تعامل مع الخلق وقضاء بالعدل، لكنه لا يريد بذلك إلا أن يثيبه الله في الدنيا، فحينئذ لا يكون له في الآخرة من شيء، ولا يكون له في الآخرة من خلاق. لما؟ لأنه لم يقصد الآخرة. والمؤمن مأمور بأن يقصد الآخرة وأن يسعى لتقديم عمل صالح ينتفع به في آخرته. ولذا قال الله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال تعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وقال تعالى على جهة العتب: ومنكم من يريد الآخرة، ومنكم من يريد الدنيا، ومنكم من يريد الآخرة. ولذلك على العبد أن يقصد بأعماله الآخرة، ولا يكون مقصوده مجرد الدنيا فقط، وحينئذ لا يكون له في الآخرة شيء. ولذا قال تعالى: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. عندما تتلاطم أمواج الدنيا على العبد تشغله عن الآخرة، ويظن أن الدنيا هي المقصود، ويظن أن المال هو الغاية التي يسعى إليها العقلاء، ويغفل عن أن بعض العباد كانت الأموال في حقهم من أسباب الشقاء والتعاسة لا من أسباب السعادة. ومن هنا فالعقلاء يستعينون بما يعطيهم الله من أرزاق على طاعة الله عز وجل. المقصود أن هذه السورة سورة الذاريات لإقامة الأدلة والبراهين على أن وعد الله صدق، وأن ما وعد الله به عباده المؤمنين حاصل لا محالة، سواء كانت هذه الوعود فيما يتعلق بأمر الدنيا أو فيما يتعلق بأمر الآخرة. فمما ذكره الله عز وجل من الوعد في أمور الآخرة قوله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون. وأما ما ذكره الله من الوعد في هذه السورة في أمور الدنيا ففي مثل قوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. ولذا أقسم بعد ذلك فقال: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ونبتدئ بإذن الله عز وجل في هذا اليوم بتفسير هذه السورة العظيمة. يقول الله تعالى في أولها: والذاريات ذروا. جمهور أهل التفسير على أن المراد بالذاريات الرياح، ويستدلون عليه بمثل قوله تعالى: تذروه الرياح. والمراد بذلك أن الرياح تأتي إلى ما في الأرض فترفعه ثم تفرقه، فالذرو المراد به رفع الأشياء ثم تفرقتها. وهذا يشمل أشياء كثيرة مما للرياح فيه تأثير. انظر مثلا في اللقاح، فإن الرياح تأتي إلى النخيل وبقية الأشجار التي يؤخذ منها اللقاح فتقوم برفعه ثم بعد ذلك تفرقه على الأشجار، فينتج عن ذلك الثمار الجنية الشهية التي يقصدها الناس. وهكذا أيضا نجد في الأعاصير أن الرياح تأتي إلى حوائج الناس فترفعها ثم بعد ذلك تفرقها. فهذا الأمر العظيم يجعلك تصدق بوعد الله عز وجل، فإن هذه الريح تأتي إلى اللقاح فتقسمه وتفرقه على النخل من غير إرادة من النخل ولا مقصد، فذلك المقسم بهذا اللقاح على الأشجار قادر على تقسيم الأرزاق والوفاء بوعده والصدق فيما وعد به عباده المؤمنين من أمور الدنيا والآخرة. وبعض أهل العلم قال بأن المراد بالذاريات الملائكة، فإنها تأتي وتفرق المخلوقات بعد اجتماعها، وفي هذا دلالة على قدرة رب العزة والجلال. ثم قال تعالى: فالحاملات وقرا. الحاملات المراد بها السحاب تحمل الأمطار العظيمة، وقرا الشيء الثقيل. فهذا آية عظيمة يفكر فيها العقلاء فيتحيرون فيها. هذا الهواء الذي ليس له وزن يحمل هذه الرياح الكبيرة، هذه الرياح التي تحمل السحاب الكثير المشتمل على الماء الوفير. فالقادر على حمل المياه التي يحتاج إليها الناس في طعامهم وفي سقي بهائمهم وزروعهم قادر على الوفاء بوعده بما وعد به من الأرزاق والعيشة الهنية، وقادر على إيفاء وعده في أمر الآخرة. وفي هذا أيضا دلالة على قدرة الله عز وجل على إنزال العقوبات الأمم المخالفة، فإن القادر على هذه الأمور العظيمة قادر على إنزال العقوبة بالمخالفين لأمره. فإن الرياح تأتي إلى الأشياء المجتمعة فتفرقها وتجعلها شذر مذر لا تبقي منها شيئا. فهكذا الذي سخر هذه الريح لتفعل ذلك قادر على إنزال العقوبة بأعدائه. ثم قال سبحانه: فالجاريات يسرا. للعلماء في الجاريات ثلاثة أقوال مشهورة. أولها أن المراد بالجاريات السفن تجري في البحار، كما قال تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني في سفينة نوح عليه السلام. ويسرى أي سهل، أي أن جريها على البحار بسهولة ويسر، مع أنك لو أردت أن تمشي على البحر ما استطعت ولغرقت بسبب ذلك. فالقادر سبحانه الذي جعل من خاصية السفن أنها تسير في البحار بسهولة ويسر قادر على أن يسهل أمور العباد من أولياء الله وعباده الصالحين. فإن البحر محل للغرق، والبحر محل لهيجان الرياح والأمواج، ومع ذلك يستعمله الناس في نقل البضائع بوضع السفن فيه، فتكون من أسباب التجارات العظيمة. فانظر كيف جعل الله عز وجل الأمر المخوف، وهو البحار الشديدة التي في قعرها بعيد، سببا من أسباب الأرزاق التي تصل إلى العباد. والقول الثاني في تفسير الجاريات أن المراد بها الرياح تجري بسهولة ويسر، تجري بما يقدره الله عز وجل فيها من السحاب أو من أنواع العقوبات. ثم قال تعالى: والقول الثالث أن المراد بالجاريات النجوم، لأنها تجري في السماء بسهولة ويسر. ففي هذا إشارة إلى تقليب الله عز وجل أحوال الكون، فإن هذه النجوم يقترن بطلوعها مواسم من مواسم السنة، بردا وحرا، شتاء وصيفا. فالقادر على تقليب أحوال الناس في الدنيا بجعل الجو يتغير من حال إلى حال قادر على تنفيذ وعده. ثم قال تعالى: فالمقسمات أمرا. المراد بالمقسمات عند جماهير المفسرين الملائكة، يقسم الله عز وجل بها الأقدار على الخلق. فمن ذلك أن الملائكة، أن بعض الملائكة يؤمرون بالأرزاق فيقسمون الرزق على العباد، منهم من ينال قليلا ومنهم من ينال كثيرا. وهكذا الملائكة يقسمون أقدار الله عز وجل. ولذا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الجنين يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب أربعة أشياء: منها رزقه، ومنها أجله، ومنها شقي أو سعيد، إلى غير ذلك مما ورد في الخبر. وقيل بأن المراد بالمقسمات الرياح، يقسم الله عز وجل بها الأمطار، فهناك بلد يصل إليه مطر كثير، وهناك بلد لا يصل إليه من المطر إلا الشيء القليل. فتفاوت الناس فيما يصل إليهم من الأرزاق بتدبير من الحي القيوم يدلك على قدرة الله عز وجل. وإذا آمن العبد بمثل هذا وعرف أن الله هو الذي يتصرف في الكون، فحينئذ لن تستهويه شهوات الدنيا، ولن يجعله حرصه على المال يسعى إلى طلبه بطريق محرم، ولن يكون حرصه على الشرف ورفعة الدرجة سببا من أسباب معصيته لله عز وجل. ولذا قال تعالى: إن ما توعدون لصادق. إن حرف توكيد، وأراد الله عز وجل أن يؤكد بذلك صدق وعده. وكما تقدم أن هذا الوعد ليس خاصا بأمر الآخرة، بل كل ما وعد الله عز وجل به من أمور الدنيا وأمور الآخرة فإنه داخل في هذه الآية. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن عليك حين إقدامك على الأمر أن تنوي بذلك إرضاء الله عز وجل والحصول على الأجر الأخروي، فستأتيك الدنيا وهي راضمة. أما من أراد الدنيا ولم يقصد إلا أمر دنياه فإن الله عز وجل يفرق أمره، ولا يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له منها. ثم قال تعالى: وإن الدين لواقع. الأصل في الدين أن يراد بها الجزاء، والجزاء على نوعين: جزاء في الدنيا وجزاء في الآخرة. فإن الله عز وجل قد جازى أولياءه المؤمنين بأن نصرهم في الدنيا ورفع درجتهم فيها مع ما ينتظرهم من الثواب الجزيل في الآخرة. وهكذا أنزل الله جل وعلا العقوبات المتتابعة بأعدائه في الدنيا مع ما ينتظرهم من العقوبة في الآخرة. ولذا قال الله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. لن يستووا لا في الدنيا ولا في الآخرة. ومبدأ ذلك من النفس، مبدأ ذلك مبدأ نعمة الله عز وجل على العبد من راحة نفسه وطمأنينتها واستقرارها. وقد يضيق على العبد في أول أمره، لكن العاقبة الحميدة تكون له دنيا وآخرة. والقول بأن هذه الآيات جاءت قسما بأمور مختلفة متنوعة قول جماهير أهل العلم. وهناك طائفة يرون أن هذه الأقسام جاءت في واقعة واحدة عظيمة الشأن، ألا وهي واقعة الأرزاق وتوزيعها، سواء في ذلك الأمطار أو كان غيره من أنواع الأرزاق. فإن الرياح تأتي وتحمل البخار من الماء من البحر وترفعه إلى السماء، فهذا ذرو. وبعد ذلك تحمل الرياح السحاب الشديد، ثم بعد ذلك تجري به وتسير به جريا يسيرا، ثم بعد ذلك تقسمه وتفرقه على البلدان. فهذه دليل عظيم على قدرة رب العزة والجلال. والقول بمثل هذا له وجاهته، من جهة أنه قد استعمل في الفصل بين هذه الجمل حرف الفاء، والأصل في الفاء أن يكون لارتباط القضيتين بعضهما ببعض، وأن تكون الفاء للتعقيب. ولذلك تقول: جاء محمد فصعد البيت وجلس في الأعلى، فأتيت بحرف الفاء بينها للدلالة على ترابط مثل هذه الأفعال. فيكون المراد بهذه الآيات المقارنة بين هذه الآيات العظيمة بسبب كونها متعاقبة متوالية. فإن أول الأمر كانت هذه الرياح إنما جاءت إلى البحر، هذا البحر المالح الذي لا يستساغ شربه، والذي لا يمكن أن يسقى به شيء من الزروع ولا البهائم، ومع ذلك غير الله شأنها، شأن مياه البحار، وقلبها من حال إلى حال، ونقلها أميالا كثيرة ومسافات بعيدة. فهذا يدلك على قدرة رب العزة والجلال على الوفاء بوعده. وحينئذ إذا جاء الشيطان للعبد وخوفه من الفقر وأمره بشيء من المعاصي أو بأكل المال الحرام، فعليه أن يتذكر وعد الله، فإن الله عز وجل قد وعده بالغنى ووعده بكفاية الأمور وسدادها، كما قال جل وعلا: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. المراد بالفحشاء كبائر الذنوب من مثل الرشوة والسرقة والغش في المكاييل والموازين. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. المراد بالفضل الزيادة في الأرزاق بحيث تعطى ما يزيد على حاجتك. وإذا نظر الإنسان في هذه الوعود آمن بها إن كان مؤمنا، وصدق بها وجزم بها ولم يتردد فيها. وأما إذا كان عند العبد شيء من التردد في التصديق بوعد الله عز وجل، فحينئذ عليه أن يتهم نفسه وأن يحذر من أن يرديه الشيطان ويوقعه في مهاوي الضلالة والرداء، وأن يكون ذلك من أسباب سوء عاقبته في الدنيا والآخرة. وقد ذكر الله عز وجل عن المعرضين أنهم يكذبون بآيات الله. المراد بالآيات العلامات الظاهرات، ومن الآيات وعد الله عز وجل لعباده المؤمنين. فمن شكك في وعد الله أو ترددت نفسه في ذلك، فحينئذ عليه أن يسارع لمعالجتها بإبعاد ظن السوء بالله، وعليه أن يحسن الظن بربه عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فالذين كفروا يظنون بالله ظن السوء، فيكون عليهم دائرة السوء، والمؤمنون يظنون بالله الجميل، فينيلهم الله بقدر نواياهم الحسنة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ما جاءك أسئلة؟
يقول: يسأل السائل عن كيفية استقبال شهر رمضان، وكيف يكون المؤمن محققا لما أراده الله عز وجل من العبد في شهر رمضان. الجواب، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأراد الله عز وجل من العبد أن يزيد في نسبة التقوى لديه بصيامه لشهر رمضان. والتقوى معنى في القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى صدره، ثم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فقوله التقوى هاهنا دليل على أن منطلق التقوى من القلوب، ولذلك عليك أن تتعاهد قلبك وأن تزرع فيه التقوى. ما هذه التقوى؟ التقوى معنى في القلب يكون صادا للعبد عن معصية الله، ويكون سببا من أسباب إقدام العبد على طاعة رب العزة والجلال. انظر إلى نفسك، في بعض المواطن تجد نفسك تقدم على الطاعة وتحضك على ذلك وترغبك فيها وتدفعك دفعا إلى طاعة الله عز وجل، هذا من التقوى. أما إذا كان قلبك لا يرغبك في الطاعات، وإنما يزين لك السوء ويزين لك المعصية ويسهلها لك، فحينئذ اعلم بأن التقوى في قلبك قليلة بمقدار ما حصل في قلبك من هذا المعنى. ولذلك علينا أن ننمي هذه التقوى في القلوب، فإن التقوى بمثابة وسائل السلامة التي يقي الله عز وجل بها العباد الحرائق وأنواع النيران. هكذا ما يكون في القلب من هذا المعنى يقي العبد معصية الله عز وجل التي هي سبب الخسارة في الدنيا والآخرة. فالتقوى بمثابة ذلك الواقي الذي يلبسه المحارب ليقيه من أسلحة العدو لئلا تصل إلى بدنه. هكذا التقوى في قلبك لا يمكن الشيطان من تحريكك إلى معصية الله جل وعلا. والتقوى يمكن زراعتها بعدد من الأمور نشير إلى بعضها. أول ذلك أن ينمي الإنسان في قلبه أن الله عز وجل يراقبه، وأنه لا يخفى عليه شيء من أحواله، كما قال تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ما في قلبك يعلمه الله عز وجل. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقد وكل الله عز وجل بك ملائكة يسجلون جميع أعمالك، كما قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكما قال تعالى: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وأما المعنى الآخر الذي يجعلك تزرع التقوى في قلبك أن تخاف من الله عز وجل، فإن الله قادر عليك وقادر على إنزال العقوبة بك، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهو سبحانه قد أهلك أمما كثيرة في أوقات يسيرة بعد أن كان لهم عز كبير وملك عظيم، دول كبيرة ذهبت وتلاشت ولم يبق منها شيء، أزالها الله بأسباب يسيرة. كم من دولة نقرأ عنها في التواريخ، وكم من ملك مسلسل من واحد إلى آخر تلاشى ولم يبق منه شيء، فهذا يدلك على قدرة رب العزة والجلال. وانظر إلى عباد الله، كم من إنسان أتاه الموت بغتة فنقله من دار إلى دار، وكم من إنسان غير الله حاله من حال إلى حال في لحظة يسيرة. فهذا القادر على ذلك كله، ألا يجدر بك أن تخاف منه جل وعلا؟ وفي هذا السياق احذر من أن تعلق خوفك بأحد من الخلق كائنا من كان، فإن هذه الدول وهؤلاء الرؤساء يدبرهم رب العزة والجلال، لا يخرجون عن ملكه في شيء، ولو أرادوا شيئا وأراد الله شيئا فلا يقع إلا مراد الله جل وعلا، ولو اجتمع أهل الأرض على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، لا كاشف لما قدره الله عليك إلا هو، هو كاشف الضر سبحانه وتعالى. وحينئذ تخاف من الله ولا تخاف من أحد سواه. ثم إن مما يحرك التقوى في قلبك أن تملأ القلب من رجاء رب العزة والجلال، فهو سبحانه يعطي بلا حساب ويرفع من يشاء من عباده، وهو سبحانه يعطي من يشاء الأجر غير الممنون، وهو جل وعلا يغير أحوال الناس من فقر إلى غنى، ومن مرض إلى صحة، ومن أحوال غير مرغوب فيها إلى نصر وتمكين وعز، وما ذاك إلا لأن الأمر بيد الله عز وجل. فمتى أيقنت بذلك تعلق قلبك بالله عز وجل. ومن الوسائل التي تزرع التقوى في قلبك مشاهدة السنن الكونية التي خلقها الله في الكون وقدرها جل وعلا، هذه السماوات العظيمة وهذه الأرض التي تحت أقدامنا المسهلة الميسرة، وهذه الجبال وهذه النجوم وهذه الرياح وهذا السحاب، من قدرها ومن يسر أمرها ومن خلقها ومن يوجهها ويأمرها؟ هو رب العزة والجلال. وحينئذ يمتلئ قلبك من تقوى رب العزة والجلال. وهكذا من الأسباب التي تزرع التقوى في قلبك أن تتدبر الآيات القرآنية العظيمة التي فيها براهين وأدلة وفيها حجج لا تتمكن العقول السليمة إلا من قبولها والإذعان لها، فمثل هذا يزرع التقوى في قلبك أيضا. وأما وسائل ذلك فهناك وسائل عديدة يمكن أن نشير إلى شيء منها. أول هذه الوسائل أن تنظم وقتك بحيث تجعل لكل نوع من أنواع الطاعات وقتا من يومك تصرف فيه تطيع فيه ربك جل وعلا، فإنك متى نظمت الوقت كتب لك الأجر ولو لم تفعل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من نوى الخير ورغب فيه وبذل أسبابه فلم يمكن منه فإنه يكتب له الأجر كاملا. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من تبوك قال لأصحابه: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا ولا أنفقتم نفقة إلا كانوا معكم وشركوكم في الأجر. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال نعم وهم بالمدينة. حبسهم العذر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مريض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤديه صحيحا مقيما. وقال وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الدنيا على أربعة نفر. فرجل آتاه الله علما ومالا وهو يستعمل ذلك المال في طاعة الله عز وجل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يتمنى أن لو كان عنده شيء من المال لفعل به كما فعل الأول. قال صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء. وبالتالي خطط الآن واقسم وقتك على أنواع الطاعات، يسجل ذلك في حسناتك ولو لم تتمكن من فعل هذه الأعمال الطيبة. وأما الوسيلة الأخرى فأن تتوجه إلى رب العزة والجلال متضرعا مخبتا خائفا وجلا، تطلب من الله أن يجعلك ممن استغل هذا الشهر على أعلى درجات الاستغلال في أنواع طاعة الله عز وجل، وممن غفر لك ذنبه في هذا الشهر، وممن رضي الله عنك في هذا الشهر. فإن الله جل وعلا يجيب دعاء الداعين كما قال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وكما قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ومن الوسائل في هذا أن يختار الإنسان الرفقة الصالحة التي تعينه على الخير وتذكره به وتحثه عليه، فتنشط نفسه معهم على أداء الطاعات والعبادات. وقد ورد في سنن أبي داود المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ومن الوسائل التي تجعل الإنسان يقدم على الطاعات الابتعاد عن محال المعاصي والذنوب. فإذا كان عندك شيء مما يذكرك بالمعصية فاجتنبه وابتعد عنه. مثال ذلك إذا كنت في مدينة تذكرك بالمعصية فانتقل إلى مدينة أخرى، وإذا كنت في بيت يذكرك بالمعصية فانتقل إلى بيت آخر. ولا يعني هذا أن يقطع الإنسان رحمه، بل يصل رحمه ويذكرهم بالله ويكون سبب خير لهم. وهكذا إذا كان الإنسان في الفندق وعنده تلفزيون يعرض بعض ما حرم الله عز وجل عليه فتسبق نفسه إلى هذه المعاصي، فإنه حينئذ عليه أن يتقرب لله عز وجل بإبعاد سبب المعصية عنه، فيطلب من أصحاب النزل أن يبعدوا عنه هذه الوسيلة وأن يرفعوها من غرفته لئلا يتمكن من معصية الله عز وجل ولئلا تؤزه الشياطين إلى تلك المعصية. فهذه أسباب تدعوك إلى استعمال رمضان فيما أراده الله منك ليغفر لك ذنبك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ أدركه شهر رمضان ثم لم يغفر له. كيف؟ وشهر رمضان تصفد فيه الشياطين، شهر رمضان تفتح فيه أبواب الجنان، شهر رمضان تغلق فيه أبواب النيران، فلا يفوتنك هذا الموسم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل من أحرم بالعمرة قبيل المغرب يوم 30 من شعبان وأداها بعد الغروب بعد المغرب
القرآنية تكون بحسب وقت الإحرام، وذلك لقول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج. فهذا دليل على أن المعتبر في وقت النسك حجا وعمرة هو وقت الفرض، وهو الإيجاب الإنسان على نفسه، وذلك بالدخول في النسك والإحرام. العبرة بوقت الإحرام. مثال ذلك: من أحرم في آخر يوم من رمضان قبيل غروب الشمس بربع ساعة ولم يطف إلا في الثاني من أيام شوال فعمرته رمضانية، تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان كحجة معي. ويترتب على ذلك أنه لو بقي في مكة وحج في نفس السنة فإنه لا يكون متمتعا، لا يكون ولا يجب عليه هدي التمتع، لا يكون الإنسان متمتعا إلا إذا اعتمر في أشهر الحج شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة. فأما من اعتمر في رمضان وبقي إلى الحج فهذا لا يكون متمتعا بدلالة هذه الآية. فالمقصود أن هذه النصوص فيها دلالة صريحة على أن المعتبر في وقت العمرة هو وقت الإحرام وليس وقت الطواف ولا وقت السعي ولا وقت التحلل.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: من تجاوز الميقات إلى إحرام وفي نية الرجوع هل عليه شيء؟
إذا تجاوز الإنسان الميقات ولم يكن قاصدا للنسك فالصواب أنه لا شيء عليه، خلافا لقول أحمد والشافعي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قالهن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. أما إذا أراد الإنسان الحج والعمرة فإنه يحسن به أن لا يتجاوز الميقات إلا وقد دخل في النسك، لكن لو قدر أنه سيذهب إلى مكان ومثل جدة ولا ينوي النسك بذلك السفر وينوي أنه سيسافر سفرا آخر يذهب فيه إلى الميقات ويأتي بالإحرام من الميقات، فإنه لا يعد متجاوزا للميقات، لأن تلك السفرة لم يكن يقصد بها النسك.
يقول السائل: حسابات الوقف التي في بعض البنوك التي تتعامل بالربا هل يجوز التواصل معها؟
أعيد السؤال.
يقول: حسابات الوقف التي في بعض البنوك التي تتعامل بالربا هل يجوز التواصل معها؟
أمر الله عز وجل المؤمنين بالنفقة في سبل الخيرات، فقال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ومما يدخل في هذه الآية النفقة في الأوقاف، فالنفقة في الأوقاف عمل صالح يعظم أجر الإنسان به، و ينبغي بالإنسان أن يتحرى الوقف الذي يريد النفقة فيه من عدد من الجهات: الأولى أن يكون القائمون عليه ممن يوثق بهم ويوثق بتصريفهم المال في محله وعدم بذله في غير محله، والجهة الثانية من جهة مصارف الوقف، فلا يعطي وقفا جعل على مصارف مباحة فضلا عن محرمة أو مكروهة، وإنما يعطيه للأوقاف التي جعلت غلتها في أعمال صالحة. وينبغي بالعبد أن يوازن بين الأوقاف التي يريد المساهمة فيها بحسب النفع الذي يؤدي إليه ذلك الوقت. فمثلا هناك أوقاف على كتاب الله عز وجل، فهذه من خير الأوقاف، قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهناك أوقاف على أعمال أقل منها، فلكل محله ومنزلته، ويقع الترتيب بينها بحسب ذلك. ومما يكون سببا من أسباب إقدام العبد على النفقة في الأوقاف أن تكون تلك الأوقاف لا تستعمل أموالها في شيء من المحرمات، سواء بإقراض محرم، استعمال لذلك المال في قروض ربوية أو غير هذا. لا يعني هذا أن من أنفق في هذه الأوقاف في الحسابات البنوك الربوية أنه لا يحصل على الأجر من نفقته، وذلك لأنه قد أنفق هذا المال، وبالتالي يحصل على الأجر المرتب على النفقة في هذا الوقت. قد يكون عليه شيء يسير من الوزر، لكنه يتلاشى في مقابلة الأجر العظيم الذي يحصل عليه من النفقة في الوقف. والذي أوصي به من يقوم على الأوقاف أن يجعلوا حسابات أوقافهم في المصارف التي لا تستعمل الربا، ولا تأخذ أموال من يكون لديه حساب لديها فتضعه في الحسابات الربوية. الذي نرغب فيه إخواننا وخصوصا في هذا الوقت ألا يعتمروا عن غيرهم، وذلك لأن الميت ينتفع بأعمال أخرى أحسن من العمرة عنه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فلم يذكر الدعاء إلا لأن الدعاء له مزية ليست لغيره من الأعمال. ثم إن المتأمل في أحوال السلف في وقت النبوة يجد أن العمرة عن الخير لم تكن منتشرة بينهم، وقع في وقائع قليلة محصورة، وليس ذلك مما ينتشر بينهم. ثم إنهم في الزمان الأول كانوا يريدون إلى هذا البيت ويجلسون فيه الأيام ذوات العدد، ومع ذلك لم يؤثر عنهم رضوان الله عليهم أنهم كانوا يكررون العمرة. وحينئذ نقول في من رغب أن يكرر العمرة: إن أداك لصلاة النافلة أعظم أجرا من أدائك للعمرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد فضل الصلاة على غيره من الأعمال، فلما سئل عن أي الأعمال أفضل قال: الصلاة لوقتها، مما يدل على أن الصلاة أفضل من الطواف. وهذا إذا كانت الصلاة في سائر البقاع، فكيف بالصلاة في هذا البيت الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما عدا. وقوله صلاة نكرة في سياق الإثبات فتكون مطلقة فتشمل صلاة الفريضة وصلاة النذر وصلاة النافلة وصلاة السنة الراتبة ونحو ذلك من أنواع الصلوات. ومثل هذا الأجر لم يرد في الطواف، فلم يأتنا أن الطواف بالبيت بمئة ألف أو فيه حسنات كثيرة تعادل ما ورد من النصوص في فضل الصلاة. والأظهر من قولي العلماء أن مضاعفة الأجر بمئة ألف صلاة لا يختص بهذا المسجد مسجد الكعبة، بل يشمل جميع حدود الحرم، وذلك لأن النصوص الشرعية عند إطلاقها للفظ المسجد الحرام لا يراد به مجرد مسجد الكعبة. ولذا لما قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام لم يكن المراد هذا المسجد، لأنه صلى الله عليه وسلم قد أسري به من بيت أم هانئ. الإحرام ليس له لباس خاص، وإنما يطلب من العبد التجرد من الثياب التي قد فصلت على قدر البدن، فإذا تجرد منها فإنه حينئذ يعد قد امتثل ولم يرتكب المحظور. وحينئذ فترك الإنسان للثياب المخيطة قبل دخوله في النسك جائز ولا حرج عليه، ولو بقيت على بدنه مددا طويلة. فإن الناس في الزمان الأول كان منهم من يلبس الإزار والرداء حتى في غير النسك، ومع ذلك يستمرون عليه في النسك ولا يبدلونه ولا يلبسون ثيابا أخرى غير لباسهم الأول.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل النية ركن من أركان العبادة أم شرط من شروط العبادة؟
المراد بالركن جزء الشيء الداخل في ماهيته، ولذلك يقال أركان البيت لأنها جزء منه داخل في ماهيته. ولهذا فالركوع والسجود أركان في الصلاة. لماذا؟ لأنها أجزاء من الصلاة. أما الشرط فإنها أشياء لازمة لكنها خارجة عن المشروط. مثال ذلك الوضوء شرط للصلاة، هل الوضوء جزء من الصلاة؟ الجواب لا، وإن الوضوء أمر سابق عن الصلاة. وأما بالنسبة للنية فالنية يراد بها عزم القلب، ولا يصح للإنسان أن يتلفظ بالنية لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عزم العبد على أداء العبادة قيل بأنه قد نواها. وقد اختلف العلماء في النية، هل هي شرط لأنه لا بد أن تسبق النية دخوله في العبادة، أو هي ركن لكونها تتصل بأجزاء الصلاة؟ والأظهر أنها شرط لأنها توجد قبل العبادة. فإن قال قائل بأنها موجودة في أثنائه قيل هكذا الوضوء يوجد في أثناء الصلاة، ولو انتقض وضوء العبد لا بطلت صلاته، ومع ذلك فالوضوء شرط وليس بركن. ويدلك على هذا أن بعض العباد قد يشرد ذهنه وينسى أنه في صلاة، ومع ذلك لا تبطل صلاته، ولو كانت النية ركنا في الصلاة لبطلت صلاة من كان كذلك. فإذا ما يوجد من النية في أثناء الصلاة إنما هو أثر النية وليس ذات النية.
بارك الله فيكم. يقول السائل: من شك في انتقاد الوضوء ثم صلى ولم يتوضا، ما حكم صلاته؟
إذا كان الإنسان متوضئا ثم شك هل أحدث وهل انتقض وضوءه، فجماهير أهل العلم على أن الوضوء باق وأنه يجوز له أن يصلي، كما هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وذلك لما ورد في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة هل ينصرف؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما هو الرجاء؟
المراد بالرجاء الأمل، فإذا كنت تؤمل من الله أن يكون معك وأن ينصرك فأنت قد رجوت الله جل وعلا. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين جاهدوا وهاجروا أولئك يرجون رحمة الله، أولئك يرجون رحمة الله، أي يؤملون في الحصول على رحمة الله عز وجل. قراءة القرآن عمل صالح يؤجر العبد عليه الأجر المضاعف، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقراءة القرآن لها تأثير على العبد، فإن القرآن مبارك يطرد الله به الشياطين ويبعد عن العبد به الوساوس، ويبارك للعبد بقراءته لكتاب الله عز وجل. قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والانتفاع بكتاب الله عز وجل ليس مقتصرا على القراءة، بل العبد يستفيد من سماعه للقرآن. قد قال الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فمن أسباب رحمة الله أن تستمع للقرآن وأن تنصت له. وأما بالنسبة لإمساك المصحف فلا يصح أن يمسك المصحف إلا من كان طاهرا، وذلك لما ورد في حديث عمرو بن حزم أن في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ألا يمس المصحف إلا طاهر. وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. وأما بالنسبة للقراءة من غير إمساك بالمصحف فإنها تجوز للمحدث حدثا أصغر، أما الجنب فإنه على الصحيح لا يجوز له أن يقرأ شيئا من القرآن. لما ورد في مسند أبي يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ شيئا من القرآن ثم قال صلى الله عليه وسلم: هكذا لمن لم يكن جنبا، فأما الجنب فلا ولا آية. وأما بالنسبة للمرأة الحائض فيجوز لها استماع القرآن كما تقدم، ولا يجوز لها إمساك بالمصحف، لكن هل يجوز لها أن تقرأ من حفظها أو تقرأ من صحيفة غير المصحف؟ جماهير أهل العلم قالوا بعدم جواز ذلك، وهذا هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، واستدلوا على ذلك بعدد من النصوص، منها ما ورد من منع الجنب من قراءة القرآن، وقالوا والحائض تماثله، واستدلوا على ذلك بما ورد في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع رأسه في حجرها وهي حائض ثم يقرأ القرآن. قالوا فدل هذا على أن من المستقر عند الصحابة منافاة حال الحيض لقراءة القرآن.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إن لي طفلا أحرم في الميقات فخفت عليه من الازدحام فلم يعتمر، فهل علي شيء؟
أمر الله عز وجل من دخل في النسك بأن يكمله وأن يتممه، قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ومن دخل في نسك حج وعمرة وجب عليه حينئذ أن يكمل النسك، ولا يجوز له أن يتحلل إلا لعذر شرعي بعد اشتراط ونحوه. وأما بالنسبة للصغير فينبغي بالآباء ألا يدخلوهم في النسك ثم بعد ذلك إلا إذا كانوا متيقنين جازمين بأنهم سيمكنونهم من إتمام النسك. ومن هنا فإنك تأتي بصبيك الذي أحرم معك وتطوف به بالبيت وتسعى به بين الصفا والمروة لتبرأ ذمتك.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا كانت النية شرطا من شروط الصلاة، هل إذا ترك تجبر بسجود السهو؟
شروط الصلاة سابقة عليها، وبالتالي من ترك النية لم تصح صلاته، ولا يجبر لا بسجود سهو ولا بغيره، لأن النية شرط وهي في مقدور العبد، فمن كان حاضر الذهن أمكنه أن ينوي. شهر رمضان يبتدئ دخوله من الليل، فالليلة السابقة للنهار تكون تابعة له، ولذلك نصلي صلوات التراويح بحسب الليلة الآتية، ولذلك لم نترك صلاة التراويح بالأمس، وما هذا إلا لأن ليلة البارحة تابعة لهذا اليوم. وهكذا في ليلة العشرين لا نصلي صلاة التراويح لأنها ليست من العشر، ونصلي في ليلة الواحد والعشرين. وهكذا في آخر الشهر فإن وقت الوجوب لصدقة الفطر يكون بغروب الشمس بالليل، فيكون الليل في تلك الليلة تابعا للنهار، ولا يوجد قاعدة منتظمة في هذا الباب، فإن هناك أحكاما يكون الليل فيها تابعا للنهار الذي سبقه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: الناس يبدع من يصلي التراويح أكثر من 13 ركعة، فما حكم ذلك؟
صلاة التراويح من قيام الليل الذي جاءت النصوص بالترغيب في فعله والثناء على أهله، وقد قال جل وعلا في وصف المؤمنين المتقين الذين لهم الجنات والعيون: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وقال جل وعلا في صفة أهل الجنة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وجاءت النصوص بالترغيب في صلاة الليل والحث عليه، ولم يأتي في نص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤمنين بأن يقتصروا على 11 ولا على 13، وإنما قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. وأما ما ورد من حديث عائشة قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في قيام الليل على 11 في رمضان ولا في غيره، فعائشة رضي الله عنها إنما أخبرت عن علمها. وقد يخفى عليها شيء من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا ورد في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، فدل هذا على أنه لا يصح أن نحصر صلاة الليل ب11 ركعة. وكون العباد يأتون بصلاة تماثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في طولها وفي التأني عند قراءة الآيات فيها يجعلهم لا يكثرون من أعداد الركعات، فقد قال حذيفة وأخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة واحدة من صلاة الليل بالبقرة وآل عمران والنساء. فأما أن يأتي إنسان ويقرأ بقصار السور ويقول: أكتفي بهذا وقد وافقت هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا: لم توافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب استعمال وقت مقدر في طاعة الله بأداء صلاة الليل، وهذا لم يكن منك. فالمقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم ثبت عنهم أنهم صلوا وزادوا على 11 ركعة، ونقلت الأمة هذا وتواتر فيها، ولم يوجد فيها خلاف في الزمان الأول، فكان إجماعا سكوتيا على تسويغ أكثر من 11 ركعة وأكثر من 13 ركعة. وإذا تقرر هذا فإنه إذا اجتهد الإنسان فأدى عبادة يظن أن النصوص قد دلت على مشروعيتها فإنه لا يقال عنه بأنه مبتدع، لأنه عمل بما وصل إليه من النصوص ولم يعرف خفاء الدليل أو ضعف الدلالة أو ضعف الإسناد، وبالتالي عمل بما وصل إليه باجتهاده، فلا يقال عنه بأنه مبتدع، وإن كان فعله قد يوصف بالبدعة. ففرق بين وصف الفعل بالبدعة ووصف الفاعل بالمبتدع.
جزاكم الله خيرا. تقول السائل: هل مرور المعتمرين أمام المصلين يبطل الصلاة؟
يحسن بالإنسان ألا يمر بين يدي المصلي سواء في هذا المسجد أو في غيره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. وحينئذ يجتنب المؤمن المرور بين يدي المصلين ولو كان في هذا المسجد إلا في مواطن الضرورات. وهل يقطع صلاة المصلي؟ نقول: لا يؤثر على صحة الصلاة مرور المصلين بين مرور المارين بين يدي المصلين ولو كانوا من النساء في هذا المسجد، فإن الناس في الزمان الأول كانوا يصلون حول الكعبة، وكان الطواف لا يخلو من الطائفين رجالا ونساء، ومع ذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يلغي صلاته أو يوقفها، وهكذا أصحابه رضوان الله عليهم. فدل هذا على أن مرور المرأة بين يدي المصلي في هذا المسجد لا يقطع الصلاة. وهل يحسن بالإنسان أن يمنع المار بين يديه؟ نقول: إن وجد فرجة لا بأس أن يمنعه من المرور بين يديه، أما إذا لم يكن هناك فرجة فلا حق للإنسان في أن يمنع المار بين يديه، احتمال أن يكون من أهل الاضطرار الذين أباح الله لهم المرور بين يدي المصلي. نسأل الله جل وعلا أن يوفقكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم اجمع كلمتهم على الحق واجعلهم متعاونين على البر والتقوى برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. يلا شيخ صالح،
السلام عليكم.
السلام.